بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عذابهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وظلاماتهم ومعاركهم وأحكامهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عذابهم.
كان الكلام حول الوجه الأول من الوجوه التي كانت مخصصة للرد على أحد المشايخ البترية وهو أحمد طالب، الذي اعتمد بتشكيكه وبتحريمه طبعا لغيره قطعا، أنه ليس فقيها بل هو ليس عالما، فضلا عن أن يكون فقيها، لكن ينقل ما يسمعه من الآخرين. حرم تبعا لغيره كما قلنا، ولكن نمق دليل الحرمة بقاعدة منطقية هي صغرى وكبرى، وخرج بنتيجة تبعا لغيره كما أشرت. الصغرى المنطقية هي أن الخامنئي هو ولي الأمر، الكبرى هي أن كل من كان وليا للأمر هو قادر على التحليل والتحريم. فالنتيجة أن الخامنئي له أن يحلل ويحرم ما يراه مناسبا. وقلنا في البحث الأول، في الوجه الأول، أن كون هذا الرجل وليا للأمر هو أول الكلام، ومن أين يثبت له هذه الولاية، ولاية الأمر؟ بالغض عن الأدلة الشرعية التي لا تجيز لأحد من العلماء أو الفقهاء أو الحكام أن ينسب لنفسه لقبا من ألقاب الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، بالغض عن كل هذا، هناك ما يؤكد هذه الأدلة قد تغافل عنها الإعلام الشيعي الذي تهيمن عليه جهات حزبية، تواتر بالنقل الصحيح المقطوع به أن إمامنا المعظم الحجة بن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ظهر في المنام على أحد الأطفال في إيران، والآن هذا الطفل صار شابا. هذه القصة من حوالي تقريبا 15 سنة، وهذا الطفل اسمه محمد حسين الطبطبائي. وكان قارئا للقرآن بشكل غريب، ونال جائزة الدكتوراه، مش الفخرية، الدكتوراه النظرية من جامعات لندن وغيرها. وطريقة حفظي للقرآن ليست عادية كما قلنا، يعني إذا بتقول له قريلي سورة البقرة بالمقلوب بيقراها عكسية بالمقلوب، يدل على أن له عقلا ليس عقلا عاديا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الإمام الحجة فديته بنفسي وأهلي وأبي وأمي، يدل على أنه سيلقي الحجج وسيظهر معجزات وآيات للتدليل على عظمة ولايته وإمامته عندما كان صبيا، أي عندما استلم الإمامة وكان عمره الشريف 5 سنوات أو 4 سنوات على خلاف النصوص يعني. وصار المخالفون يعيرون الشيعة بأنه شوفوا هول الشيعة شو معطرين يعني بلا عقل، أنه إمام استلم الإمامة ابن 5 سنوات، ولكن البسطاء من الشيعة قد يصدقون يعني ما عندهم عقيدة، لكن في عوام من الشيعة أنا بعتبرهم شبه علماء، أن الذي يقرأ القرآن وتدبر آيات القرآن يرى بوضوح ما جرى على نبي الله عيسى حينما تكلم وهو في المهدي صبيا، وكيف أن النبي يحيى صلوات الله عليه أتاه الله الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يعقلون، ولكن هؤلاء لا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وضرب هذه الأمثال مش ليقنع، يعني مش ليقنع المخالفين وغيرهم الذين سوف يعترضون على الشيعة الإمامية، بل ليلقي الحجة عليهم. إذن عود على بدأ يقول أن هذا الصبي خرج عليه الإمام الحجة في المنام عندما كان يدرس القرآن في إحدى مساجد قم مباشرة على الهواء بالراديو، قال له الإمام خلال 3 أيام قل لهذا الذي يدعي ولاية الأمر أنه ليس وليا للأمر. قام هذا مرعوبا ذكر القصة لوالده، قالوا لعل هذه أضغاث أحلام. في الليلة الثانية هم أيضا رأى الإمام الحجة، قال له قل لهذا الرجل لهذا الفلان أنه هو ليس وليا للأمر، وهكذا في الليلة الثالثة. فاضطر هذا الصبي، صار ملزم، هو عم يدرس قطع الدرس، قال لهم بس في شغلة صغيرة لازم ألفتكم نظركم إليها، رأيت الإمام الحجة خلال 3 أيام وقال لي أن فلانا ليس وليا للأمر، وهنا وقعت الكارثة. أخذوه وبقي مسجونا 1.5 سنة، 2 سنين ما أدري، وهددوه بأمه وبأبيه انه اذا خرجناك من السجن فبتقول انه ما في شيء وبتنسى القصه. اذا هذا شاهد، هلا بيقول لي واحد والله طيب انت عم تستند على منام، حبيبي منام الأئمة كمنام النبي ابراهيم عندما امره الله تعالى بذبح ابنه، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، مفهوم الآيات. وحي منام الأنبياء وحي، منامات الأنبياء وحي، لأن طرق الوحي على 3 أقسام، طارة يوحى إليه في المنام، ينبأ في المنام يعني، وطارة ينزل عليه الملاك جبرائيل، وطارة ينقر في سمعه ويلهم في قلبه. النصوص عندنا نصوص الصريحة يعني، مش أمم نص واحد، نصوص متعددة، وهذا مما قامت الضرورة عليه عند الشيعة الإمامية، بل حتى عند غيرنا من المخالفين، بل حتى عند النصارى يعني، بعضهم يعتقد بهذا الاعتقاد. إذن منام الأئمة إذا ظهروا على أحد في المنام كأنهم ظهروا عليه حقيقة. نصوص كثيرة في هذا الأمر، من رآنا فقد رآنا، فإن الشيطان ليتمثل بي ولا بأحد من أهل بيتي، يعني حتى بمولاتنا زينب وسكينة ورقية وأم كلثوم، وهو من أهل بيتي، قل بناته، قل من أهل بيت العصمة والطهارة، فضلا عن المولى أبو الفضل العباس والقاسم وعلي الأكبر، السل الطاهر هذه التي كانت ولا زالت رمزا للتشيع، رمزا للولاية، رمزا للتوحيد، رمزا للجهاد، رمزا للتقوى والورع إلى ما هنالك. إذن من رآنا فقد رآنا، فإن الشيطان لا يمكنه أصلا أن يتمثل أو يتشبه بواحد من أهل بيت النبوة والرسالة. فإذا ظهر الإمام في المنام أو ظهر أحد آبائه الطاهرين على أحد المؤمنين في المنام فهذا حق وصواب، ولا يمكن لإبليس أن يتزي بزيهم ويظهر على المؤمنين ليضللهم. فإذا عندما رأى هذا الطفل، ولا صار شابا، عندما رأى هذه إلقاء حجة على هؤلاء الذين لا يصغون السمع إلى الحق ويستمرون في تلبسهم ويستمرون في انحرافهم، ظنا منهم أنه يعني التلبس بألقاب الأئمة بيعطيهم صبغة علمية وبيعطيهم صبغة قدسية. حبيبي الألقاب عندما تنسبها إلى نفسك، يعني الألقاب الطاهرة للأئمة المعصومين هذه ما بتعطيك والله علو عند الله، يعني بتسرق ألقابهم الشريفة وتنسبها إلى نفسك مثلا حتى تظهر بمظهر أنك أنت الأوحدي دهرك وأنك كالأئمة الطاهرين، هذه بعد إلى حساب عند الله. فإذا نحن لا نعتمد على المنام كمنام، وإن كانت المنامات حقة إذا ظهر المعصوم فيها، لأن هذه الرؤية تؤيد الأدلة الظاهرية القطعية بحرمة أن يتلبس أي فرد اللقب من ألقابهم الشريفة وينسبها إلى نفسه. فإذا المنام مؤكد، هذا على أقل تقدير، أو ما نسميه بالقدر المتيقن، مؤكد للأدلة القطعية. والله بالله طلا، لو لم تكن هناك أدلة قطعية وثبت باليقين والقطع أن الإمام ظهر بالمنام ويقول لفلان كيت وكيت، هذا حجة شرعية. أما والله دعوة من يدعي ويقول أنه والله رؤيا المعصوم في المنام إذا خالفت رأي الفقيه وكذا، هذا دونه خرط القتال، هذا دونه خرط القتال، لأنه هني ما شعروا وما استطابوا معارف الأئمة وحالات الأئمة ومقامات الأئمة وشؤون الأئمة الغريبة العظيمة عند الله تعالى. فرؤياهم في المنام هي حق وصواب. إذا رأيتم شمال المال حاطين عمائم على رؤوسهم ويشكك بهذا، فقولوا له أنت كالحمار يحمل أسفار. مين مكانه؟ وذكرنا سابقا الدليل الأول، وأنه يثبت لنا أنه من أولياء الأمر لكل حادث. ودعوى أن والله الآية القرآنية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مأخوذة من الآية ولاية الأمر، نقول هذا حبيبي خاص بالأئمة الأطهار، وذكرنا بعض النصوص من أصول الكافي في الوجه الأول الذي تقدم في الحلقة السابقة. الوجه الثاني اليوم للرد على الصغرى التي ادعاها هذا الرجل أن فلان هو ولي الأمر. الوجه الثاني على هذه الصغرى المنطقية أن المقصود من أولي الأمر أن هم أهل البيت كما قلنا، أي أن أصحاب المفهوم المنطبق على ولاية الأمر هم أهل بيت النبوة والرسالة صلوات الله عليه، فهم معصومون بالعصمة المطلقة. يمن قال وأولي الأمر منكم معصومين بالعصمة المطلقة المعطوفة على عصمة الله وعصمة رسوله الكريم. وأين هذا من حال العلماء والسلاطين والحكام؟ الوجه الثالث، معنى أولي الأمر اصطلاحا يعني أصحاب الطلب الإلهي، أي أنهم يأمرون بما أمر الله وينهون عما نهى الله، ولا يأمرون ولا ينهون من عندهم، وهو ما أشار إليه خبر عمران الحلبي في نور الثقلين، في نور الثقلين الجزء الأول صفحة 500 حديث 333. قال سمعت أبا عبد الله يقول إنكم أخذتم هذا الأمر من جذوه، يعني من أصله، عن قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، ومن قول رسول الله ما أن تمسكتم به لن تضلوا، لا من قول فلان ولا من قول فلان، يعني لا من قول أبي بكر ولا من قول عمر. وحيث إن العامة العمياء يعتقدون بأن أولي الأمر هم شنو؟ أعمدة السقيفة، ثم سحبوها إلى العلماء والسلاطين والحكام، وأخذها بعض الشيعة للأسف أتباع نظرية ولاية الفقيه. قالوا أن أولي الأمر هم شنو؟ العلماء. فكيف إذا كان هذا العالم حاكما وادعى السلطنة الإسلامية أو الشيعية ويحكم باسم التشيع والإسلام الأول، بحلل مثل ما بده بحرم مثل ما بده. في نصوص كثيرة بهذا يعني منشي، بس نكتفي بهذا الخبر. خبر آخر مهم نأكد المطلب، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلوات الله عليه وآله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، قلت يا رسول الله عرفنا الله أو عرفنا الله ورسوله، فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ النبي عارف أنه بده يجي بآخر الزمان جماعة يدعو من الشيعة هذا المدعى، هو عالم معلم من قبل الله. قال صلوات الله عليه هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين من بعدي أولهم. حددهم، شوف النبي حددهم بالاسم، حتى ما واحد شنو يقول والله هذا المفهوم مطاط ومثل ما منا بنحط هذا ولي الأمر وهذا ولي الأمر. أولهم علي بن أبي طالب محفظ الألقاب الشريفة، لأنه بالحديث بالخبر مش مذكور الألقاب الشريفة. ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر فإذا لقيته فقرأه من السلام، ثم الصادق جعفر بمحمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سمي وكني حجة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج الله الأعداء.
ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. قال جابر: فقلت له: يا رسول الله، فهل ينتفع الشيعة به في غيبته؟ فقال عليه السلام: أيوة الذي بعثني بالنبوة، إنهم ينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته، سواء بالمنام أو لا، ويستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلاها السحاب. يا جابر، هذا من مكنون سر الله ومخزون علمه، فاكتمه إلا عن أهله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
إذن تصدق من يتصدق ويدعي بأنه والله أولي الأمر تحت عنوان الاجتهاد، صار الاجتهاد بهالأيام اجتهاد سنة، اجتهاد بالعقل بالظن وبالرأي وبالقياس وبالاستحسان واللي بدك، والمصالح المرسلة، يعني كل ما اعتقده العامة في تعريفهم للاجتهاد الآن يقول به بعض البترية في الحوزات العامة. إذن معنى أولي الأمر يعني أصحاب الطلب الإلهي، ومعنى الأمر لغة هو الشيء أو الحادث، وجمعه أمور، فهم سلام الله عليهم أصحاب الحوادث والأشياء والقيمين عليها. نقول صاحب الأمر يعني من له ولاية على الأمور. أي ولاية؟ ولاية عرفية، ولاية سياسية، ولاية شنو تشريعية؟ لا، ولاية تكوينية، ولاية تشريعية من الله، مش جاي من مجلس الشورى ولا من مجلس خبراء تشخيص الدستور، جاي من الله لأئمة أهل البيت. ما بتجي هيك بالأعراف وبالواسطات وبالزعمات وبالانتخابات. وللأمر يعني أصحاب الأمر الإلهي التشريعي من الله والتكوين، لهم ولاية تامة عليه. وهذا يؤكده: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وليكم بالولاية التكوينية والولاية التشريعية. فهم إذن أصحاب الحوادث والأشياء والقيمين عليها بالولاية التكوينية الإلهية بكلا شقيها، التكويني والتشريعي والعرفي والسياسي والليبرالي والعلمي كمان، في ولاية علمية، في ولاية شفاعتية، في ولاية روحية، في ولاية نفسية، في ولاية طبية، في ولاية اللي بدك. يعني الإمام هو عالم بكل شيء، له ولاية على كل شيء. أبو جعفر الطوسي غفر الله لنا وله، اللي بيقول بكتابه: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد مش واجب على الإمام أن يعرف الحرف والصناعات، هذا ضعف عقلي، هذا مردود. كم من آراء جاء بها المتقدمون أوقعون في حيص وبيس نحن المتأخرون. الله، كم من آراء شاذة خرج علينا بها هؤلاء المتقدمون أوقعتنا في مشاكل. صار بيع البطاطا، قال بيصير يستشهد لي بالشيخ الطوسي قال كذا، والشيخ الطوسي قال ما هو قال كذا، والشيخ الصدوق قال كذا. الشيخ الصدوق بيقول أول درجة الغلو نفي السهو عن المعصوم. هلا أصحاب النفوس المريضة بيعتمدوا على قول الشيخ الصدوق، بيقول: يا حموتش، أنت أعلم من الشيخ الصدوق؟ حتى بعضهم قال لي: هداك ولد بدعاء الحجة، أنت بيوشد ولدت. قلت له: اثبت لي على أنه ولد بدعاء الحجة، اثبت لي. قصة بيروها هذا، اثبت لي. وعلى فرض أنه ولد بدعاء الإمام الحجة، مش معنى أن الإمام الحجة أمضى له كل شيء، حتى هذه المقالة أول درجة الغلو في السهو عن معصوم. وهم قالوا لنا: نحن معصومون عن كل صغيرة وكبيرة وعن الجهل والنسيان والقطع. هم قالوا لنا القرآن قبل ما يقول لهم. القرآن قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. متفق عليه عند الطائفة الإمامية عن بكرة أبيها، قالوا على أن أهل البيت على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله معصومون مطهرون لا يجهلون ولا ينسون ولا يشتبهون في كل مراحل حياتهم، مذ كانوا في بطون أمهاتهم كانوا مسددين بالحكمة بالعصمة بالعلم، كان معهم العلم حتى عندما كانوا في بطون أمهاتهم. ولا كيف نحن من أول هذه اللي نعتقد فيها نحن الشيعة الإمامية عندما ولد أمير المؤمنين روحي فداء وحمله النبي بعدما جاء به أبو طالب سيدنا المعظم أبو طالب صلوات الله عليه وأخذه النبي منه وقال له يا علي اقرأ، فأم قرأ القرآن سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى هنالك. ماذا رد عليه النبي؟ قرأ القرآن بعد ما كان نازل القرآن على رسول الله، هو ولد قبل البعثة بعشر سنين. طيب كيف عرف القرآن؟ هاي هذه الشبهة بتجي من عند المخالفين بيقولوا شوف هولي أهل البدع، ما هو القرآن نزل على النبي دفعة واحدة قبل البعثة قطعا قبل البعثة مش بعشر سنين، لأنه ولد الإمام قبل البعثة بعشر سنين وتلا القرآن. هلا أي سنة كان عمر النبي أي سنة؟ أنا أعتقد اعتقادي التام والجازم على أنه عندما كان في بطن أمه هو كان القرآن في قلبه النبي الأشرف صلى الله عليه وسلم. ما في قلب النبي هو في قلب الولي. الدليل على أن القرآن نزل دفعة واحدة على قلب النبي هو الآيات القرآنية ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، هذه آية. آية الثانية آيات التنزيل إنا أنزلناه في ليلة القدر، الإنزال غير التنزيل، الإنزال هو النزول الدفعي في القرآن على قلب النبي. متى كان هذا النزول الدفعي؟ قلت لكم أنا أعتقد أنه عندما كان في بطن أمه، فما علمه النبي في بطن أمه علمه الولي في بطن أمه، بل هو علمه عندما كانوا في عالم الأنوار عالمين هذا، بس نحن عم نبسط المفهوم. وإذا لازم نبسطنا بكرة بيطلعوا بيقولوا هذا لك شو من صاحب بدعة، هني نفسهم بعض الشيعة الخنافس. من هون جاءت الآية الأولى اللي قلت أشرت بها إليكم، ولا تعجل. عندما كان ينزل الملاك جبرائيل بالنبي على النبي بالآيات كان يقرأ الآية النبي قبل أن يتلوها الملاك جبرائيل، فنزلت الآية هذه المباركة ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، يعني اشكر ربك على هذه النعمة حيث أفاض عليك من معارفه ومن علومه قبل أن يفيضها على مين؟ على الملاك جبرائيل وإسرافيل وعزرائيل. فمن هنا عندما قرأ أمير المؤمنين روحي فداء سورة المؤمنين قرأها لأنه القرآن في قلبه، وهم شنو؟ وحدة لا تتجزأ، كما أشارت نصوصنا الشريفة صلوات الله عليهم عندما قالوا لأننا كنا نورا واحدا، خاصة أمير المؤمنين ورسول الله كانا نورا واحدا، فقسم الله أو شطر الله هذا النور نصفين، فكان النصف الأول محمد صلى الله عليه وآله وكان النصف الآخر الولي المعظم أمير المؤمنين علي عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
هذه نحن أسهبنا شوي بهذه حتى ما تدخل الشبه على بعض ونصير يتلأون علينا لا عظم الله. فإذا أولي الأمر يعني أصحاب الولاية على الحوادث التكوينية، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن. هذه الآية من خصائص الآيات النازلة بنبي الأعظم وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم. هذه ما بتشمل مثل ما بيقول المخالفين بيقولوا انه اعماله يعني الله شايفكم ورسوله يعني الله بخبره في القبر، والمؤمنون يعني المؤمنين بعضهم بعض يرون أعمال بعضهم البعض. شهاره تعتير بعدها، والأشهر منها يمن بيجيك بعض البتريين من الشيعة ويصير يقولوا له ايه مظبوط، يعني مظبوط يا أبو هريرة ومظبوط يا عمر ومظبوط يا أبا بكر، مثل ما بتقولوا أنتم مظبوط مظبوط. قل اعملوا فسيرى الله رؤيا حضوري، فسيرى الله عملكم ورسوله سوف يرى بالرؤية الحضورية التي هي لله تعالى، معطوفة على رؤية الله. عملوا فسيرى الله، الله بيعلم بالعلم الحضوري، الله ما عنده عينان مثل الإنسان، يعني كنها الله لا يدرك، كنها الله لا، لم يهب الله تعالى كنها. يا من لا يعلم ما هو إلا هو، كما نقول عن الإمام المعظم حسين بن علي في دعاء عرف على ما ببالي. يا من حارت العقول في كنه معرفته، فإذا الله رؤيته حضورية ورسوله رؤيته حضورية، والمؤمنون هم الأئمة وسيدة النساء، هؤلاء المؤمنون حقيقة معطوفون على رؤية الله ورؤية رسوله بالعلم الحضوري. واللي بده أكثر فليرجع إلى كتاب شبه القاء معصوم، هو حجة على العلماء والفقهاء والشيعة والعالمين، الحمد لله حجة عليهم هذا
الكتاب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداؤهم.
فإذا أئمتنا صلوات الله عليهم هم أصحاب الأمر، أصحاب الأمور، وكل من سلب منهم أو سحب منهم هذا اللقب الشريف الخاص بهم يعتبر سارقا وغاصبا. كما سرق واغتصب أعمدة السقيفة هذا اللقب، وأصبحوا يحللون ويحرمون كيفما شاءت لهم قرارحهم ونزواتهم، حلوا مثل ما بدهم. والله عمر ما عجبوا والله متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل، قالوا شلوها يموها. وهكذا عثمان، وهكذا أبو بكر، وهكذا خالد، وهكذا عائشة وحفصة. هلا شوفوا بكرة بتقوم لأيام علي بس ذكرت عائشة، هي أمهم، هي حبيبتهم بالأول البترية من الشيعة، حشرهم الله معها، حشرهم أنا وأنتم، حشرنا مع سيدة النساء معظمة روحي فداها ولعن الله ظالميها، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. فإذا من اغتصب هذا اللقب وسحبه إلى نفسه وصارق غاصب، كما اغتصب أبو بكر وعمر وعثمان هذا اللقب الشريف تحت عنوان ولاية الأمر، إن لهم ولاية الأمور، صاروا يحللون ويحرمون ما يشاءون. فأي فرق بين أعمدة السقيفة وبين من يأتي من الشيعة ويدعي هذا اللقب لنفسه؟ أحكم يا تاريخ، خليه يحكم التاريخ. هذا الوجه الثالث من وجوه الإيراد على الصغرى المنطقية التي ادعاها هذا الشيخ البتري أحمد طالب. تبقى الكبرى المنطقية مع الردود عليها يأتي بإذن الله وإذن الإمام الحجة، كعبة الله، سفينة النجاة، صراط الله المستقيم، حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. اللهم احفظه، اللهم كد من كاد له، اللهم لعن من أراد به سوءا، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله 3 مرات حبا بالإمام الصادق.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.